أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألتنا كان يقع في أن الإنسان إذا وجد كنزا وكان يحتمل في هذا الكنز أن يكون ملكا لمسلم ويحتمل أن يكون ملكا لكافر، إذا كان لمسلم لا يجوز تملكه وإذا كان لكافر يجوز تملكه. مسألتنا هذه احتمال أن يكون الكنز الذي عثر عليه لمسلم أو لكافر، هذه مسألتنا. ثم وقع الكلام بهذه المناسبة عن أن الأصل في الأموال في مال الغير، الأصل هل هو الحرمة أو أن الأصل هو عدم الحرمة الجواز؟ الأصل الأولي هل هو الحرمة أو لا؟ هناك خلاف كما اتضح، هناك من يرى إصالة حرمة الأموال، حرمة الأموال أن الأصل هو حرمة مال الغير إلا إذا ثبت بدليل جواز التصرف فيه، وهناك من يرى لا، أن الأصل هو عدم الحرمة وعدم الاحترام وجواز التملك والتصرف إلا إذا ثبت بدليل عدم جواز ذلك. هذان مسلكان في هذا الباب. ذكرنا في الدرس السابق الدليل الأول الذي استدل به على أصالة الحرمة في الأموال، وهو دعوى أنه ظلم تعدي قبيح، هذا الدليل السابق. الدليل السابق عمدة المناقشة به كانت هذه، نكررها لأنه الظاهر مو واضحة، كانت عمدة المناقشة هي هاي، أن حكم العقل بقبح أخذ مال الغير هذا حكم مو حكم قطعي بتي لا يتخلف كحكمه بقبح الظلم نفسه، بمعنى اللي عبرنا عنه بأن أخذ مال الغير ليس علة تامة علما للقبح، ليس علة تامة للقبح، بدليل تخصيصه في بعض الموارد، في الكافر الحرب خصص مال الغير لكن يجوز شنو أخذه، وما يكون علة تامة للقبح لا يعقل فيه شنو التخصيص، يعني يلزم منه تخلف العلة التامة عن شنو عن معلولها. إذن غاية ما يمكن أن يقال ويدركه العاقل أن أخذ مال الغير فيه اقتضاء القبح، اقتضاء القبح، هذا ما يدركه العقل مو أكثر من هذا. أما أن هذا الاقتضاء متى يصل إلى حد الفعلية، هذا القبح متى يكون فعليا، هل يكفي في فعليته عدم كون المال لكافر أو لا يشترط في فعليته أن يكون المال لمسلم، واضح؟ وهذان الرأيان يختلفان في النتيجة كما هو واضح. إذا قلنا يشترط في فعلية القبح قبح أخذ مال الغير يشترط في فعليته عدم كونه علما لكافر، هذا المقدار، الكافر الكفر مانع فلا بد من إحراز عدم الشنو عدم المانع. إذا هكذا قلنا نستطيع أن نثبت الحرمة والقبح وفعلية القبح باستصحاب عدم كون المال ملكا علما لكافر، بمجرد أن نستصحب عدم المشكوك هذا استصحاب عدم كون المال ملك علما لكافر، المقتضي للقبح موجود وهو أخذ مال الغير، المانع هم شنو مفقود بالاستصحاب، فيكون القبح فعليا يحرم تملك هذا المال المشكوك لأن المقتضي للحرمة موجود والمانع منها وهو الكفر محرز بالاستصحاب، واضح؟ فالنتيجة هي حرمة في محل كلامنا وعدم جواز التملك، لنتيجة أنه يدخل في باب اللقطة ما يدخل في باب الشن الخامس. واضح؟ أو لا نقول أن فعلية القبح مشروطة بالإسلام، بالإسلام مشروطة، مال الغير لا يحرم أخذه، لا يقبح أخذه مطلقا، وإنما بشرط أن يكون الغير شنو؟ مسلما. هذا ففعلية القبح مشروطة بالإسلام. إذا هكذا قلنا حينئذ لا يمكن إثبات الحرمة، بل يمكن إثبات شنو؟ جواز وعدم الاحترام. لماذا؟ لأن المقتضي للقبح والحرمة وإن كان موجود وهو أخذ مال الغير، لكن هذه الحرمة لا تكون فعلية إلا إذا كان المالك شنو؟ مسلما. إلا إذا كان الغير مسلما. فإذا شككنا في كونه مسلما أو لا، نستصحب شنو؟ عدم كون المال لمسلم. وإذا استصحبنا عدم كون المال لمسلم، حينئذ لا يمكن أن يكون هذا القبح فعليا والحرمة فعلية، لأن المفروض أن فعليته مشروطة بالإسلام، وقد نفينا الشرط بالأصل، فترتفع الحرمة ويثبت شنو؟ الجواز. أقول الإشكال كان هذا، أن إثبات أحد هذين الأمرين لابد أن يكون من دليل خارج عن حكم العقل المذكور. عقل فقط يدرك أن أخذ مال الغير فيه اقتضاء القبح، فيه اقتضاء القبح، أما أنه هل هو بهذا الشكل أو بهذا الشكل، هذا لابد أن يلتمس له دليل شنو؟ آخر. واضح؟ أصحاب الرأي الأول قد يستدلون على ما يقولونه بأدلة خارجية، أصحاب الرأي الثاني يستدلون على ما يقولونه بأدلة أخرى. هذا المهم في مناقشة الرأي. الدليل الأول هو أن حكم العقل وحده لا يكفي لإثبات أحد الأمرين، فلا يصح الاستدلال به على إصالة الحرمة في الأموال، إصالة الحرمة في الأموال. هذا الدليل الأول مع جوابه. الدليل الثاني على إصالة الحرمة في الأموال هو أن يقال أن ثبوت الملكية للمال، ثبوت ملكية الغير للمال، ثبوت ملكية المال للغير، هذا هو بنفسه، بنفسه هذا هو يساوق حرمة التملك وعدم جواز تملكه، يساوق ذلك. هي نفس كون هذا ملك لزيد، هذا معناه شنو؟ أنه يحرم على الغير شنو؟ تملكه، يحرم على الغير تملكه، للمنافاة الواضحة بين كون الشيء مملوك لزيد وبين الترخيص لعمر في شنو؟ في تملك هذا المال، طبعا من دون رضا بالفارض، هناك منافاة واضحة بينهما، بحيث لا يمكن أن يجتمع هذا ملك للغير لكن يرخص شرعا في ماذا؟ في جواز تملكه والاستيلاء عليه، يرخص لعمر في جواز إدخاله في ملكه، والحال أنه مملوك إلما لزيد بملكية شرعية. هذان أمران متنافيان لا يمكن الجمع بينهما. نعم نعم، في بعض الموارد الشارع رخص لبعض الأشخاص في إزالة ملكية الغير، في إزالة الملكية، ملكية الغير، وإدخاله شنو؟ في ملكه، كما هو الحال بالنسبة إلى المولى، كما هو الحال في المولى بالنسبة إلى عبده بناء على ملكية العبد. العبد مالك، الغير مالك، لكن في نفس الوقت الشارع رخص للمولى في إزالة هذه شنو؟ الملكية. الأب بالنسبة إلى الأب، ابن على بعض الآراء أيضا الابن مالك يملك الشيء، لكن رخص للأب في ماذا؟ في إزالة هذه الملكية وإدخال المال في ملكه، أي ملك الأب. واضح؟ أيضا من جملة الموارد الترخيص للمسلم في ماذا؟ في الاستيلاء على مال من الكافر، بالرغم من أن الكافر يملك وهو مالك، لكن رخص للمسلم في ماذا؟ في إزالة هذه الملكية وإدخال المال في ماذا؟ في ملكه. في هذه الموارد التي ترجع إلى الترخيص في إزالة ملكية الغير، هنا ثبت في هذه الموارد جواز إزالة ملكية الغير وجواز التملك. وأما في غير هذه الموارد، إلا لم تثبت هذه الموارد، فالأصل والقاعدة تقتضي حرمة التصرف وحرمة التملك وعدم جواز التملك. لماذا؟ لأن ملكية الغير لشيء كما ذكرنا تنافي ماذا؟ تنافي جواز تملك ذلك الشيء، جواز التصرف في ذلك الشيء، واضح، جواز الاستيلاء عليه وإدخاله في ملكه. هناك منافاة بينهما، هذان أمران لا يجتمعان. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال إذا علمنا بالترخيص فهو لا إشكال فيه، كما هو الحال في الكافر الحربي، رخص للمسلم في ماذا؟ في أن يتملك مال الكافر الحربي، بالرغم من أنه مملوك له، لكن رخص للمسلم في إزالة هذه الملكية والاستيلاء عليه، واضح. إذا علمنا بذلك ماكو مشكلة، وإنما الكلام إذا شنو؟ إذا شككنا، إحنا ما ندري أن هذا المال الذي عثر عليه، هذا الكنز الذي وجده، هل هو كنز مملوك لمسلم حتى لا 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 ترخيص في ماذا؟ في إزالة ملكيته، فلا يجوز تملكه، أو أنه ملك علما لكافر حربي، حتى يثبت الترخيص في ماذا؟ في إزالة ملكيته والاستيلاء عليه وتملكه. إذا شككنا في ذلك فمقتضى الأصل بناء على الكلام السابق هو ماذا؟ هو عدم جواز تملكه، لأن نفس كون ملك لشخص المفروض في محل كلامنا، احنا ما عدنا شك في كونه مملوك لشخص، قطعا هو مملوك لشخص، لكن منزل مملوك لكافر او مملوك شنو؟ لمسلم. اذا المفروض في محل كلامنا هو كون الكنز مملوكا لشخصين، نفس كونه مملوك لشخص هذا يقتضي ويستلزم ماذا؟ عدم جواز ادخاله في الملك، عدم جواز تملكه، للمنافات التي قلناها بين كون الشيء مملوكا لشخص وبين ماذا؟ وبين الترخيص في تملكه، هناك منافات بينهما. وحيث لم يثبت الترخيص كما هو المفروض، أيضا المفروض أنه ما ثبت الترخيص في إزالة ملكية هذا، وإنما نشوف في أنه ثبت الترخيص أو لا، حيث لم يثبت الترخيص فمقتضى الأصل، مقتضى القاعدة، عدم جواز تملك المال المملوك علما للغير. وبذلك يثبت أن الأصل في المال المملوك للغير هو شنو؟ هو الحرمة وعدم جواز التصرف، واضح. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو روايات، التمسك بالروايات، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب شنو؟ إلا بطيب نفسه، وأمثال ذلك، ومحاولة استكشاف القاعدة والأصل الأولي في الماء الموال، وأنه هو عبارة عن شنو؟ عن الحرمة، واضح. التمسك بهذه الروايات. الدليل الرابع والأخير هو دعوى وجود سيرة عقلائية على هذا الأصل، سيرة عقلائية منعقدة من قبل العقلاء على إصالة الحرمة في الشنو؟ في الأموال. عقلاء إذا لاحظنا سيرتهم وطريقتهم في التعامل نجد أنهم يبنون على أن الأصل هو عدم جواز التصرف في المال المملوك المال للغير، لا يجوز التصرف في مال مملوك للغير، لا يجوز تملك المال المملوك للغير إلا في موارد معينة، واضح. إذن الأصل الأولي بنظر العقلاء هو احترام مال الغير، هو عدم جواز تملك مال الغير. الأصل الأولي بنظر العقلاء هو هذا، وهذه السيرة العقلائية المنعقدة على إصالة الحرمة في الأموال، هذه السيرة ممضات من قبل الشارع، ممضات من قبل الشارع، ويكون هذا الإمضاء دليلا على أن الأصل عند الشارع أيضا هو ماذا؟ هو الحرمة في الأموال. هذه هي الأدلة التي يستدل بها على إصالة الحرمة في الأموال. نحن وإن كنا لا نستبعد أن بعض هذه الأدلة يثبت إصالة الحرمة في الأموال، صحيح لا نستبعد ذلك إصالة الحرمة في الأموال، لكن هذا لا ينفع لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة في مسألتنا، لا ينفع لإثبات عدم جواز التملك في مسألتنا. توضيح ذلك هو أن هذه الأدلة سواء كانت هو الدليل الأول اللي هو حكم العقل، أو الدليل الثاني اللي هو المنافاة بين كون الشيء مملوك لزيد وبين الترخيص في ماذا؟ في تملكه لعمرين، أو السيرة العقلائية، أو المراسيل المتقدمة، الروايات السابقة، كل هذه الأدلة موضوع المأخوذ فيها هو كون المال ملكا قلوا ياي للغير. واضح هذا؟ ما هو الذي يحكم العقل بقبحه؟ ماذا يحكم؟ أخذ مال شنو؟ مال الغير. إذن لا بد من فرض أن المال مملوك المن للغير، هاي قضية كنا نفرغ عنها، أن المال لا بد أن يكون مملوكا للغير. وكذلك الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول المال المملوك للغير هناك منافاة بين ملكية الغير وبين الترخيص في ماذا؟ في التملك. السيرة العقلائية هم تقول المال المملوك للغير الأصل فيه هو الاحترام والحرمة وعدم جواز التملك. كل هذه الأدلة موضوعها المال المملوك المن للغير. واضح اللي أقوله؟ زين. وأما إذا فرضنا أن المال مملوك للغير لكن خرج عن ملكه بسبب من الأسباب، بسبب من الأسباب، لو فرضنا أنه أعرض عنه، وقلنا أن الإعراض يكون موجب للخروج عن شنو؟ عن الملكية، أفهل يتوقف أحد في جواز تملكه؟ هل تجري الوجوه السابقة لإثبات عدم جواز تملكه؟ واضح لا، لأن موضوع الوجوه السابقة والأدلة السابقة هو كون الشيء مملوك للغير، فإذا أعرض عنه الغير صار من الأشبه بالمباحات العامة التي يجوز تملكها بالحيازة. هذا واضح. زين. الآن نأتي إلى محل الكلام، في محل الكلام اللي هو الكنز. هنا في باب الكنز، في باب الكنز هناك دعوة في باب الكنز، تقول هذه الدعوة أن الكنز وإن كن حتى إذا كنا نعلم أنه مملوك لمسلم، حتى إذا كنا نعلم أن الكنز مملوك علما لمسلم، لكن تقادم الزمن ومرور هذه السنين الطويلة يوجب بنظر العرف إلغاء هذه العلاقة التي يعبر عنها بالملكية القائمة بين المالك وبين هذا المال. مرور هذه السنين المتمادية والطويلة يوجب ماذا؟ يوجب إزالة هذه العلقة بنظر العرف، بحيث أن العرف لو سئل أن هذا الكنز لمن يقول شنو؟ لا مالك له، وليس جوابه أنه ملك لشخص مجهول. هناك فرق بين أن يعثر الإنسان على كتاب حينئذ يقال أن هذا الكتاب ملك لشخص لكنه شنو مجهول، فحينئذ يدخل في باب اللقطة أو في باب مجهول المالك. أما في باب الكنز، المال الذي كان قبل 1000 سنة مملوك لزيد في صورة العلم بوجود المالك، فضلا عن الشك، في صورة العلم بوجود مالك المسلم له، لكن قبل 1000 سنة، العرف يرى أن هاي العلاقة اللي هي علاقة اعتبارية الملكية مو علاقة حقيقية، أن هذه العلاقة انتهت بسبب تقادم الزمان ومرور السنين الطويلة، بحيث العرف يرى أن هذا الكنز ليس مملوكا لأحد، ليس مملوكا لأحد، واضح؟ فإذا كان العرف يرى أنه ليس مملوكا لأحد وانقطعت هذه العلاقة المسمات بالملكية، فحينئذ لا تجري الوجوه السابقة فيه لإثبات حرمة شنو تملكه، بل يكون حاله بنظر العرف حال المباحات العامة. فكما يجوز تملك المباحات العامة بالحيازة، يجوز تملك هذا بماذا؟ بالحيازة. نعم، إذا كان المالك، إذا لم تنقطع علاقة الملكية بنظر العرف وإنما فقط بنظر العرف، المالك مجهول، هاي مسألة أخرى، وهذا حينئذ لا يدخل، لا يجوز تملكه، وإنما يدخل في باب اللقطة كما قلنا، أو مجهول المالك. لكن الواقع في الكنز ليس هذا، في باب الكنوز لا يقال بأن هذا مملوك لمالك مجهول بعد مرور هذه السنين طويلة، وإنما يقال هذا ليس له مالك، يعني انقطعت علاقة الملكية بين مالكه الأصل الموجود قبل 1000 سنة حتى لو كان مسلما وبينه، فحينئذ يصبح من المباحات العامة التي يجوز تملكها، وإذا جاز تملكها يدخل في باب الخمس، فيجب فيه شنو؟ الخمس. إذن هذه الأدلة حتى لو دلت على إصالة الحرمة في الأموال فهي لا تنفع في محل الكلام لخصوصية موجودة في محل الكلام، وهي زوال العلقة المسمات بماذا؟ بالملكية بسبب تقادم الزمان. هذا كله ما يستدل به للقول الأول. القول الثاني، قول الثاني وهو أنه يدخل في باب اللقطة، يدخل في باب ولا يدخل في باب الخمس، مو القول الثاني، قلنا في أصل المسألة أكو رأيان. القول الثاني يستدل عليه أيضا بأمور، وهذه الأمور هي نظير مقابل ماذا؟ ما تقدم سابقا تقريبا. مثلا يستدل أولا بهذا الذي قلناه بإصالة الحرمة في الأموال، واضح؟ في مقابل شنو؟ الدليل الأول للقول الأول اللي هو إصالة عدم الحرمة شنو؟ في الأموال. أول دليل إذا تخطرون تخلنا به هو إصالة الإباحة، سمعنا إصالة الإباحة، إصالة الإباحة هي عبارة عن إصالة شنو؟ عدم احترام المال، عدم الحرمة في الأموال، أن الأصل في الأموال عدم الاحترام، إلا إذا ثبت شنو؟ كونها لمسلم أو كونها لذمي محترم المال، واضح؟ هنا هذا استدل به على القول الأول. هنا يستدل بعكس ذلك، أن هذا المال محترم، لماذا؟ لا يجوز تملكه، بل هو لقطة قبل التعريف، ما يجوز تملكه، يبقى على ملك مالكه، لماذا؟ لإصالة الحرمة في الشنو؟ في الأموال، واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال بأن نفس كون الكنز في دار الإسلام قرين على أنه ملك لمسلم، نفس كونه في دار، كما هو المفروض مع كلامنا أنه عثر عليه وين؟ في دار الإسلام، نفس كونه في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام قرين على أنه ملك إلما لمسلم. إذا كان بعد ملك المسلم واضح أنه لا يجوز شنو؟ تملكه، واضح؟ احنا نشك في أنه ملك لمسلم أو ملك شنو؟ لكافر. فإذا كان ملك المسلم لا يجوز تملكه، وإنما تجرى لأحكام اللقطة أو مجهول المال. إذا كان ملك لكافر يجوز تملكه. يقول نفس كون في دار الإسلام قرين على أنه ملك شنو لمسلم، فلا يجوز شنو تملكه، ولا يدخل في باب الخمس، وإنما يدخل في باب اللقطة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو عبارة عن التمسك برواية، وهذه الرواية هي صحيحة معتبرة لمحمد بن قيس، مروية في باب اللقطة الباب الخامس الحديث الخامس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا، ورقان الفضة، في خربة، وجد ورقا في خربة، قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها، وإلا تمتع بها. الرواية واضحة في أنه لا يجوز التمتع بها، اللي هو كناية عن التملك، لا يجوز التمتع بها إلا بعد التعريف، واضح. فإذا لا يجوز تملكها هكذا ابتداء، طبق عليها حكم شنو اللقطة. استدلال بالرواية مبني على أن يكون المقصود بالرواية هو الكنز، وجد ورقا في خربة يعني وجد كنزا، يشتمل على الفضة في خربة، فقضى أنه عليه أن يعرفها، فلا يجوز تملكها بمجرد العثور عليها، بل هي باقية على ملك صاحبها، ولا بد من الوصول إلى شنو إلى صاحبها عن طريق التعريف، فطبق عليه أحكام اللقطة. فيستدل بهذه الرواية على أن الحكم في محل كلامنا هو شنو، هو هو أنه يطبق عليه حكم اللقطة، لا يدخل في باب الخمس. وفي الرواية أيضا لا يعلم صاحبها، صاحبها مسلم، صاحبها شنو كافر، يشك في ذلك، فطبق عليه أحكام اللقطة. واضح هذا. طبعا الاستدلال بالرواية مبني على حمل الرواية على الشنو، على الكنز. فما هو الدليل على حمل الرواية على الكنز؟ قالوا أن الدليل على حمل الرواية على الكنز هو أنه لو لم يكن هذا الورق فضة موجودا في كنز، واضح، لو لم يكن كنزا فحينئذ لا معنى لوجوب التعريف، بل لا يمكن فيه التعريف، لأن الورق غير الكنز هو مجرد سكة، سكة، سكة من فضة، والسكة ليس لا مجال فيها للتعريف، واضح. سكة درهم متشابه، ما كيف يعرفه؟ بينما الرواية تفترض إمكانية التعريف، ولذا أمره بالتعريف. إمكانية التعريف تعني أن هذا الورق الذي وجده مو وجد دراهم مرمية على الأرض، لأن الدراهم المرمية على الأرض ليست شنو، لا يمكن فيها التعريف، باعتبار أن الدراهم متشابهة فلا يمكن فيها التعريف. إذن متى يمكن التعريف في هذه الدراهم؟ إذا كانت شنو في كنز، وهذا الكنز صندوق شنو، خشب، حديد، أخضر، أحمر، إلى آخره، يمكن فيه التعريف. فالرواية ناظرة علما إلى الكنز، ويستدل بها على أن الحكم هو أنه يدخل في باب اللقطة. ولو تنزلنا، يقول المستدل، ولو تنزلنا عن ظهور الرواية في الكنز فلا أقل من إطلاقها مطلقة، وجد ورقا في خربة، هذا أهم من أن يجدها على الأرض مرمية الورق، أو يجده شنو في كنز مدفون تحت الأرض مثلا. بالنتيجة كل منهما يصدق أنه وجد ورقا في خربة، فالإمام عليه السلام قال أنه يطبق عليه حكم اللقطة. ومقتضى هذا الإطلاق هو شمول لمحل الكلام. واضح الاستدلال بالرواية؟ هاي هي عمدة الأدلة التي يستدل بها على الرأي الثاني في المسألة. خب الجواب عن هاي الأدلة وبعضها على الأقل اتضح من الأبحاث السابقة. الاستدلال بالأصل قلنا بأنه قد يكون صحيح الأصل هو إصالة الحرمة في الأموال، يعني لا يبعد أن الأصل في الأموال هو شنو، هو الاحترام وعدم جواز التملك إلا إذا ثبت بدليل، هذا نسلم. لكن هذا الأصل في محل كلامنا لا ينفع، لا ينفع إما لوجود دليل اجتهادي يدل على جواز التملك وهو عبارة عن الوجه الثالث المتقدم اللي هو دليل اجتهادي يتقدم على الأصل ويمنع من وصول النوبة علما إلى التمسك بالأصل في المقام اللي هو الدليل الثالث الإطلاق بالتقريب الذي ذكرناه سابقا. فإذا الإصالة الحرمة في الأموال وإن كانت صحيحة لكنها لا تنفع في المقام لوجود دليل اجتهادي في المقام يجوز التملك ودفع الخمس ويمنع من وصول النوبة إلى التمسك بهذا الأصل. إما لهذا وإما إذا ناقشنا في الوجه الثالث المتقدم ولم نقتنع به، وإما لما قلناه أخيرا من أن إصالة الحرمة في الأموال موضوعها شنو، مال الغير المملوك المال للغير فعلا، واضح. وهذا لا ينطبق على الكنز لأن علاقة الملكية بين المالك المسلم حتى مع العلم بوجود مالك المسلم وبين هذا الكنز قد انقطعت عرفان، ليست هناك علاقة ملكية بينهما بحيث يقال أن هذا ليس مملوك لأحد. وعندما تنقطع علاقة الملكية لا معنى للتمسك بإصالة الحرمة شنو في الأموال. إصالة الحرمة تعني أن المال المملوك للغير يحرم شنو الأصل فيه وحرمة التصرف فيه، ومع انقطاع علاقة الملكية لا يجري هذا الكلام. وأما الدليل الثاني وهو مسألة أن كون في دار الإسلام إمارة على كون لمسلم فيحرم ولا يجوز التصرف تملكه، هذا عهدتها على مدعيها. مجرد كون في دار الإسلام هذا ليس علامة وإمارة شرعية على من، على كونه مملوك المن لمسلم. شنو المانع أن يكون مملوك لكافر شنو حربي، واضح. شنو المانع أن يكون مملوك لكافر ماذا، لكافر حربي، يعني ألا يمكن أن يكون هناك كافرا واضح قبل 1000 سنة ملك هذه الأموال حتى لو كانت عليها سكة الإسلام وخزنها ووضعها في الأرض ثم انقرض هذا بعد هو وأهله وورثه وانتهى، هذا أمر ممكن. مجرد كونها في دار الإسلام ليس إمارة شرعية على كون المالك شنو مسلما، بل هذا بلا إشكال يكون موجب للظن، بلا إشكال يظن ظنا لعله قوي في أنه يكون ملكا شنو لمسلم، خصوصا إذا كان عليه أثر الإسلام بعد أكثر الظن يصير ظن قوي. لكن الظاهر أن هذا الظن ما هو دليل على حجيته في المقام. وأما الرواية وهي صحيحة محمد بن قيس فيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.